الآخر الواجب عليه الإنفاق بغير إذنه ورضاه، له حق أن يأخذ بغير إذنه ورضاه، يعني إذا انفرد بشيء من ماله أخذه لنفقته، لأننا لو تركنا وإهمالهم ما قامت الأمور. ولكن الآن الحمد لله في الوقت الحاضر يكاد الناس يكونون على كفاية. لو أردت تجد فقير ما فيه، اللهم إلا إنسان يكلف نفسه ديون ولا غيره غير محتاج إليه. ولهذا استجاب الديون ما يجب على الإنسان لو كان منفقا، فلا يجب على الأب مثلا أن يقضي دين ابنه. لكن الواجب إن من النفقة التي لحفظ النفس هذه واجبة في الشروط المرعية التي ذكرناها. نعم
ثم
نعم. الاستدلال انه جعل المولود له عليه النفقة مطلقا لانه مولود له. نعم. رزق المرأة التي ترضى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الصحيح رضع ولد، وعلى المولود له يرضعن أولادهن. هل أولاد لهن هم مولودين لي، فعلي أنا أيها المولود لي رزقهن وكسوتهن بالمعروف
من أجل
رضاعة. طيب يقول تجب النفقة من المملوك من آدمي أو بهاء بقدر الحاجة. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. الحديث في مسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. واللام في قوله المملوك للاستحقاق وليست للملك، لأن المملوك لا يملك، يعني يستحق على سيده المالك أن يطعمه وأن يكسوه نعم، وأن لا يكلفه من العمل إلا ما يطيق. هذا بالنسبة للمملوك الآدمي. بالنسبة للمملوك غير الآدمي، قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوم، وقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي حبست الجرة دخلت امرأة النار في جرة لها حبست، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. فدل هذا على وجوب الإنفاق على المملوك من البهاء. ثم إن الإنسان مأمور برحمة هذه البهائم وهو المسؤول عنه، فواجب عليه أن ينفق عليها. وقوله بقدر الحاجة، هذا ليس كنفقة الزوج، أشبه ماله نفقة القريب، لأن نفقة القريب بقدر الحاجة، ونفقة الزوجة بقدر حال الزوج. إذا كان موسرا يعطيها نفقة موسر ولو كانت فوق حاجته، لكن غيره تكون بقدر الحاجة. فإذا قدرنا من هذا الرجل يأكل أطيب الطعام ويلبس أحسن الثياب ويسكن أحسن الحقوق، لكنه قد جعل مملوكه في بيت عادي وألبسه لباس عادي وأطعمه طعاما عاديا، يقرأ بذلك كل ذلك يقرأ. ولكن الأفضل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعمه مما يقع وأن يكسوه مما يلبس، هذا هو الأفضل. ولكن الواجب بقدر الحاجة، فإن عجز المالك عنها أجبر على إفراده من ملكه على من ينفق عليه أو تأثير بنفقته. فالطبع إن عجز المالك عن النفقة يجبر، في العاجز ترى غير امتنع، اذا امتنع من النفقه ماذا نعمل؟ نجبره بالنفقه على النفقه. لكن إذا عجز عن النفقة يقول أخرج هذا من ملك لمن ينفق عليه. أيضا لا تخرجه لإنسان فقير، لا بد أن تخرجه لمن ينفق عليه، غني المعروف عدم الشح أو تأثير بنفقته يؤثره بنفقته. إذا كان حيوانا مأكولا نزيد أمرا ثالثا وهو ذبحه، يذبحه ويبيع لحمه أو يأكله، وأما أن ينسيه هكذا فلا. طيب إذا كان حيوانا غير مأكول ولا يمكن الانتفاع به ولا يمكن بيعه، مثل ايش يا عبد الرحمن؟ لا الكلب ما يندب، الحمار لكن مش تقول الاثنين ما يندب. لا الحمار يقولون انه اذا انكسر ما يجبر كسره ابدا، فمعنى هذا انه اذا انكسر سيبقى شوكه في حلق صاحبه. نعم لا يقدر يبيعه ما حد يقول. نعم ولا يمكن ايضا يأجره لانه ما يمكن، فماذا يصنع؟ ولا يمكن يذبحه لانه ما يقدر يسيبه، يعني يطلع بالبر ويسيبه كيفه. نعم في حل الحد الاول هذا اللي ذكرتم، ويمكن ان يستدل له في قول ابن عمر إنه كان في قول جابر إنه كان على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه. سيد يطلق إن قطار يريد يخليه كيف؟ نعم مع أنه جمل يمكن يقتل. والطريقة الثانية إنه يقتله لأن بقاءه كذا فيه إضاعة مال عظيمة، فأعطي إضاعة إذا كان مثلا يأكل باليوم نقول 10 ريالات كل يوم 10 اضربها في 360 أيام السنة ثلاث وستمائة ريال كل سنة 3600 ريال مع ما في ذلك من مؤونة تنظيف محله. نعم وتعبه، يمكن إذا أبقى مثلا داخل هذا المكان يكون رائحة كريهة مؤذية. نعم هذا ما تجيبه بالسريع. ولهذا نقول الآن النقص من هذا إما أن تخرج به إلى البر وتخليه والله تعالى سبحانه وتعالى يقضي عليه ما يريد، وإما أن تخرجه وتخرج به. أما أن يبقى هذا يضيع مالك بشيء لا فائدة منه فهذا لا يجوز. نعم نعم نعم
نعم
مثل البائد يكون هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. أنا مثلا بعطي هذا الحيوان لي أنا عجز عنه لإنسان أعرف أنه فقير مهم كاتن عليه، مثل البائد. وحنا لما أمرناه بإصابه أو أجبرناه على إصابه من نوته وتوارى من هذا لأجل ينفق عليه، فأنا أخرجه إلى شخص لا ينفق ما ينفق ما بالفائد. نعم نفقة الحيوان يعني أؤجر ثم قال الحرام. نعم نعم وصل إلى الثاني بطريق محرم بطريق مباح فلا حرج فيه. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود فيأكل من طعامهم ويشتري منهم مع أنهم يأكلون الربا، يأكلون الربا والسحر. وكذلك أيضا أهدي صدق على بريرة لحم وهو حرام عليه، فقال هو لها صدقة ولها هدية. نعم فدل هذا على أن الكلام على وصول الناس إلى الشخص مو إلى الشخص الآخر المنتقل منه، فلا يعتبر حال الأول. لكننا نقول إذا كان الإنسان ليس بحاجة إلى الأكل من هذا المال المحرم فلا ينبغي أن يأكل منه، أما إذا كان بحاجة فلا حرج عليه.
الأبناء شغالهم حسن محمد الأبناء حسن محمد
لا ما بسن محمد ما دام محتاجا فهو تجد ما تقاله، لأن العلة حاجة. قد يقوم مثلا الإبن هنا غير محتاج، أخرى أنه مثلا دخل في مدرسة تحفيظ القرآن نعم وصار يأخذ غائب، هذا غائب كثير ما يجب على الأبن المقالين ما يجب عليه نعم نعم ما يجوز مثل هذا يستطيع من يشتريه الأشياء الحاجيات اللي يحتاج ولا يعطي دراهم، ولا الدراهم الحقيقة حتى نرى الآن إنه ما ينبغي أن يعطي الشاب دراهم مهما كان، يقال مثلا أن يلزم جميع الفوائد اللي فيه. طيب ما رأيكم مثلا في الإنفاق، هل يجب التعديل بين الأولاد فيه ولا ما يجب؟ وهذه مثلا تقدم بطن في الجبهة يجب التعديل العدل هو أن تعطي كل إنسان ما يستحق، هذا العدل أن تعطي كل إنسان ما يستحق، ولا يجب التسوية؟ يجب العدل دون التسوية، لأنك لو قلنا يجب التسوية كان لك واحد طويل وواحد قصير وشرت للطول ثوب تسجد القصير ثوب وزياده ولا لا الفرق يعطيها الفرق، وهذا ليس بلازم. واحد مثل ياكل اكل كثير واحد ياكل اشد، واحد مثل يفطر خبزتين وواحد كله شاف اللي يفطر خبزه قيمه الخبزه الثانيه نعم لا نقول يجب العدل. ولهذا ربما واحد يحتاج إلى مثلا كتب دينية يقرأ بها والآخر ما يحتاج، ما تعطي الآخر، تشتري لهذا الكتب ولا تشتري للثاني. المرأة مثلا البنت تحتاج إلى حلي، تشتري لها مثلا قرصة في أذنيها تساوي كم؟ 600 ريال. والولد يحتاج إلى صابون نعم كم؟ 5 ريالات. نعم الحاصل إن هذا يرجع إلى الحاجة. طيب ما رأيكم في السيارة؟ أحد الأولاد صغير والثاني كبير يبي سيارة، هل يجوز إني أسجل هذا السيارة ولا أسجل الثاني؟ لا ما يجوز. يجوز إني أدفع هذا أشتري له السيارة يستعمله وهي جسمي باسمي أنا يا الأب، أخلي أدفع حاجتي لأنه مو محتاج إلى عين السيارة، شو محتاج له؟ من استعمالها في حاجاتي، استعمالها في حاجاتي يزول إذا اشتريتها، إذا اشتريتها عن جسمي وأعطيتها إياه يستعملها. ولهذا ما يجوز إني أخذ جسمي دون الآخرين، لأنه لا يحتاج إلى عين السيارة. لو أمنت يروح ويجيبه بدون صالحه بدون سيارة مشتريها يكفي لنا يكفي. فإذا هذه النقطة مهمة، لأن بعض الناس تخفى عليه يقول هذا الولد الكبير محتاج إلى سيارة تشتيله ويكتبها باسمه، وهذا خطأ. يجب أن يكتبها الوالد باسمه هو ويخلي الولد الكبير حيث المحتاج الله يستعمله، لأجل إذا ما تكون هذه السيارة في الميراث من الشركة كل يدري بها. نعم
ما غير هو بس السيارة ترجع للبلد تسكر باسمه والكتابة
كيف؟
ما يعني هذا اعتراف من البنك والابن ما في اعتراف
كيف؟ ما
لو تكتب باسمه
إذا كتبها باسمه وحصل مثلا اختلاف فيما بعد من تكون له؟ ينقل باسمه حتى نظاما عند الدولة وحتى شرعا عند المحكمة. فإذا ما في باسم أنا وقتها هي عارية. نعم من جهة الزواج إذا احتاج أحد من الزواج يزوجه ولا أكتب للآخرين منه. الآخرين إذا بلغوا مبلغ هذا الولد وطلب الزواج زوج. افرض اني زوجت الكبير والمهر 5000 وجاء زواج الصغار المهر 50000، يجب اعطي هذا 45000؟ لا ما يجب. اي نعم، لان المقصود دفع فاتحه. نعم. لأنه قد يموت قبل أن يبلغ الثاني هو. ثم المقصود من هذا دفع حادث الابن، ودفع الحادث تكون بإعارة السيارة. يعني مو بشرط أن يملك الابن، لا ليس شرط انتفاعه أن يملك، ينتفع بها وهي لأبيه. يرجع بها، يرجع بها الآن ويكتب باسمه مثل ما قال العلماء، أو إذا كانوا كلهم الآن بارغين مبلغ أخذ السيارات يعطيهم. نعم. إيش؟ طيب الحضانة، إحنا يا جماعة ترى المقرر طويل. نعم، المقرر طويل واللي نسجل عليه أهم من هذا. الحضانة، تعريف الحضانة هي حفظ المحبوب وصيانته عما يضره والقيام بمصالحه. يعني حفظ المحبوب والقيام بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره، هذه الحضانة، هذا تعريفه. وهي مشتقة من الحضن، من الحضن، لأن الحاضن يضم المحضون إليه. إذن تعريفها شرعا هي حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وصيانته عما يضره، وهذا هو الأصل فيها، وهو أمر أساسي يجب أن يكون حضانا مركزة عليه. وهي واجبة، حضانة واجبة. ودليل وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإن وقاية الأهلين للنار تكون بحفظهم في القيام بمصالحهم وصونهم عما يضرهم. والتعليل أيضا لأن ترك هؤلاء الكفار بدون حاضر يكون سببا لفسادهم، وبالتالي لفساد المجتمع كله، لأن المجتمع كما هو معروف أفراد، فإذا كان هذا الفرد فاسدا أفسد من حوله ثم فسد الناس بسبب هذا الإهمال. هي واجبة، إذا الدليل وجوبها القرآن وتعليم. وقد نقول أيضا من دليل وجوبها السنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لأن هذا نوع من الحضانة تجب لحفظ صغير ومجنون ومختل العقل بكبر أو غيره. معلوم الصغير حتى من لم يكبر، والمجنون هو فاقد العقل، ومختل العقل بين العاقل والمجنون، ليس له مجنون كامل وليس عاقلا، ويسمى عند العلماء يسمى بالمعتوه، معتوه بالهاء، معتوه يعني ليس عاقلا وليس مجنونا لكبر او غيره. الكبر يقتدى به العقل ولا لا؟ هنا يصل الانسان الى حد يهدي به ولا يدري ما يقول، هذا يجب حضانته. وعلى هذا ربما نقول يجب على الابن حضانة أبيه، يجب على الابن حضانة أبيه. واختلف العلماء في من أحق للحضانة، وهل هي حق على الحاضن أو له. نقول أما الأول من أحق بالحضانة فإنهم مع اختلافهم الطويل العريض لم يذكروا أدلة تطمئن إليها النفس. النبي عليه الصلاة والسلام قال للأم: أنت أحقت به ما لم تنكحه. وقال الخالق بمنزلة الأم. وليس هناك يعني إذا لم يكن منازع فالأمر بسيط، لكن عند النزاع إذا قال الأب أنا اللي بحضن وقالت الأم أنا اللي بحضن، أو قال الأخ أنا اللي بحضن وقالت الأخت أنا اللي بحضن، نعم هنا يقع الإشكال. أما إذا أخذها أحد الأقارب، أخذ هذا المحكوم أحد الأقارب ولم يكن نزاع، فأظن مثلا ما تحتاج إلى تبيعا ولا لا. لكن عند النزاع أنا عند الراجح يقول ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المذكور في البيتين، وقدم الأقرب. وتقديم الأقرب هذا أمر يدل عليه الشرع ويدل عليه العقل. أما الشرع فقد قال النبي فقد قال الله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو بمعنى أصحاب، والأرحام بمعنى القرابات. إذا كانت الأولوية مبنية على القرابة فكما سبق كل من كان بالوقت أقوى كان بالحكم أولى. فنقول ما دام المثل مبني على القرابة فكل من كان أقرب فهو أولى من غيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، تعتبر الأقرب. إذا نقول الأقرب هو المقدم. فإذا تنازع في الحضانة أب وأم أم من تكون الحضانة؟ تكون الأب لأنه أقرب، نعم. طيب ثم الأنثى، يعني ثم إذا استووا في الأقربية نقدم الأنثى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكح، وقد تنازعت الأم والأب فيها فقال أنت أحق به ما لم تنكح. طيب إذا تنازع في الحضانة في أب وأم مطلقة كلمة تكون الحضانة تكون للأم، واضح الآن؟ صار الأقرب مقدم ذكرا كان أم أنثى. فإن تفاوت القرب فإنها تقدم الأنثى. طيب قد يكونان ذكرين في منزلة واحدة أو أنثيين في منزلة واحدة، كأخوين تنازعا في أخيهما أو أختين تنازعا في أخيهما. يقول وإن يكونا ذكرا أو أنثى، إن يكونا أي المتنازعان ذكرا يعني كلهما ذكر، أو أنثى كل منهما أنثى، فأقرعا في جهة. أقرعا يعني استعمل القرعة بينهما إذا كان في جهة واحدة، إذا كان في جهة واحدة. وقدم أبوة من لجهات تنتمي، إذا كانوا ذكرين أو أنثيين فإن كانوا في جهة واحدة فجهة الأبوة مثلا، فإن نقرع بينهم. مثال ذلك أخوان تنازعا في أخ لهما، في الواحد يقول أبي أخوي عني أنا الذي أظن، من يقدم؟ واحد من الأخوين اسمه عبي والثاني اسمه بكر، إن قلت مقدم بكرا قال علي لماذا، وإن قلت مقدم عليا قال بكر لماذا. فما الذي يفصل بينهما؟ القرعة. وما كنت لديهم يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم يختصمون. فنقول هنا نستعمل القرعة، فمن خرجت القرعة أخذت، عرفنا الجماعة. ولاحظوا إنه سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنه إذا اختاره أحد يفوت به مقصود الحضانة، بمعنى أن أحد الأخوين نعرف أنه مذنب أو أنه فاسق، نعم لا يهمه أن يفسد هذا الولد أو يصلح، فلا حق له في الحضانة. لكن الكلام مع القيام بالواجب في كل منهما. طيب، إذا كان في جهة أقران تنازع في هذا خالان، خالان كل واحد يقول أنا أريد أن يكون ابن أختي عندي، فأيهما نقدم؟ نأخذ بالقرآن، يعني ما في شيء يرجح أحدهما على الآخر، فنقرا بينهم. وقدم نبوة كل جهة تنتمي، يعني إذا كانوا في جهة المتنازعان كل منهما في جهة، كخال وعم. الخال والعم بالنسبة للقرب من المحظور في درجة واحدة ولا لا؟ خاله أخو أمي وعمه أخو أبي، إذا هما في درجة واحدة. وجهة مختلف، هل نقرع بينهما حينئذ؟ نعم لا، بل نقول في هذا الحال نقدم الأبوة، نقدم الأبوة فيأخذه العم دون الخال، يأخذه العم دون الخال. فإذا قال قائل كيف تعطونه العم دون الخال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكح، وقال الخال بمنزلة الأم، وهذا يقتضي أن تقدم الخال. قلنا نعم، لو كان هناك لو تنازع خال وخالة لكنا نقول نقدم الخال، لكن أن تنازع خال وعم، ليه قال وعم؟ خال وعم، فنقدم في هذا الحال جهة الأبوة. فهذا الضابط الذي مشى عليه في الإسلام الدينية هو ضابط عندنا، وإلا فإذا نظرت إلى كلام الفقهاء وجدت اضطرابا غريبا، يعني تتعجب كيف يضطربون هذا الاضطراب، ولكنه عند التأمل لا تستغرب هذا، لأن المسائل اللي ما فيها نص تشترك إلى اجتهاد الناس، واجتهاد الناس يختلف في اعتبار مراعاة المصالح، لهذا اختلف العلماء في هذا اختلاف المصالح. وهو لماذا تسقط الحضانة؟ تسقط الحضانة بما يفوت مقصودها، بما يفوت به مقصودها. المقصود من الحضانة كما سبق هو قيام المحكوم عما يضره والقيام بمصالحه. فإذا وجد شيء يفوت المقصود فإن الحضانة تسقط، ولا يجوز أن يقر بيد من لا يخونه ويسقطه، ما يجوز. مثال ذلك، لو قلت أن الحاضن حصل له اختلاف في عقده، ثلاث عقده، فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يحضر. لماذا؟ لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يحضره. لو قدر أن هذا الحاضن حصل عليه نقص في دينه، بمعنى أنه كان صار سابقا ولا يقوم بمصالح السجن ولا يهمه أن يفصح أو يسجد، فإن حضرته أيضا تفصح. لو قدر مثلا أنه ليس بفاسق وأنه عدل، لكنه ليس بقوي، بمعنى أنه مهلك لا يرى أولاده ولا يؤدبهم، فإنه أيضا تسقط حضانته. لو قدر أيضا أن هذا الرجل سافر وكان السفر يضر بالمحبوب، فإنها تسقط حضانته وتكون لمن بعده من المقيمين. على كل حال، ما دمنا أسسنا قاعدة وهي أن المقصود بالحضانة حفظ الطفل بالقيام بمصالحه وصون عما يضره، فمتى فات هذا المقصود سقطت الحضانة. نعم. كذلك أيضا تدور بتزوج الأم بغير قريب من المحفوظ، تدور الحضانة بتزوج الأم بغير قريب من المحفوظ. إذا تزوجت الأم، وقد عرفنا فيما سبق أن الأم أولى من الأب، لأنه إذا اجتمع امرأة وذكر في درجة واحدة فالذكر فالأنثى مقدم على الذكر، فالأم أحق. لكن إذا تزوجت فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة، منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة، واستدل بما أشرنا إليه من قبل في قصة ابنة حمزة حيث قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها مع أنها متزوجة، فقالوا هذا دليل على أن الزواج زواج من لها الحضانة لا يسقط حضانتها. ويرى بعض العلماء أن الزواج يسقط الحضانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي جاءت تشتكي إليه زوجها حين أراد أن يأخذ منها طفلها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق بي ما لم تنكحي، أنت أحق بي ما لم تنكحي. فقوله ما لم تنكحي هذه غاية ولا عدة؟ ترى يبقينها الفرق، إن قلنا غاية فمعناه مجرد النكاح يسقط حقها فلا يعود حقها لو قلت قد، وإذا قلنا علة فإنها ما دامت في الزواج تسقط حضانتها، فإن ملقت أو مات عنها زوجها عادت حضانتها. والغالب أنه علة، لأنها إذا تزوجت انشغلت بالزوج الجديد عن مصالة المحفوظ، وربما يأتيها أولاد منه أيضا فيكون شأنها وأمرها موجها إلى هؤلاء الأولاد الجدد الذين يرعاهم أبوه. إذن يقول العلماء الآخرون إنها إذا تزوجت فإنها أحق، يقول إن أمه أحق ما لم تتزوج، وأن الزواج يقطع الحضانة مطلقا. ولكن توسط آخرون في هذه المسألة وجمعوا بين الحديثين وقالوا إن تزوجت برجل قريب من المحفوظ، كان من أقارب أقباب أو ذوي رحم، فإنها لا تقصر، لأن الشفقة من زوجها الجديد موجودة لكون المحفوظ قريبا له. وإن تزوجت من أجنبي فإنها تسبق، لأن الزوج الجديد لم ينظر إلى هذا المحكوم نظر شفقة ورحمة. وجمع آخرون بينهما بجمع آخر عن الصوت، لكن ممكن يروح الصوت أغادر منه كفانا الله بشكل. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جمع آخر وقال إن الزوج الجديد إذا رضي بالمحظون وعلم أن المحظون لم يضيع حقه بالتزوج فإن حقها لا يضيع. إذا رضي الزوج الجديد ببقاء المحظون عند حاضنته وعلم أنه لا تفوت مصلحة المحظون بذلك فإن الحق لا يسقط، وإلا سقط الحق. فهذا القول ينظر فيه قائله إلى مصلحة الطفل، ويقول متى ضاعت مصلحة الطفل بتزوجها في الزوج الجديد سقط حقها، ومتى بقيت فحقها باقي. وهذا هو الأقرب، الأقرب والله أعلم من وجه الجامع بين الحديث المتعارضة في هذا، أن يقال إنه إذا لم تثبت مصلحة المحكوم بالزواج فإن حقها باق، لا سيما أنه إذا كان أبوه إذا أخذه من أمه أضاعه، لأن بعض الناس إذا طلق الزوجة ومعها أولاد من صغار ثم تزوج أراد الإضرار به، فقال أبي أخذ أولادي. طبعا تعرفون الأولاد الشفقة الأم عليهم شيء لا يزرع، فيأخذهم ثم يجعلهم عند بره أمهم عند زوجته تضيعهم وتهملهم وربما يكون فيها حق عليهم، فهذا لا يمكن أن يمكن من عمله. ولذلك يغلط بعض القضاة الذين يأخذون بالمذهب حرفيا ويقولون متى تزوج في أجنبي من محفوظ فقد حرمته، ثم يأخذون من هذه المرأة ثمرة فؤادها وفلذة كبدتها ثم يعطونه إلى من؟ إلى ظرفة لها لا ترحمه به لا ترحمه ولا تحضر من خالقا. هذا لا يمكن أن يقال به الحقيقة، وهو خطر من تصرف بعض القضاة. والواجب أن ينظر إذا علمنا أن الزوج يريد الإضرار ولا يهمه أن يضيع الولد أو لا يضيع فهذا يمنع منه، يمنع منه نفسه، ويقال درءا لهذه المسألة يشترط على الزوج الجديد أن أولادها معه ويصبر على حرمتها إياهم ما دام عنده، وبهذا تزول المفسدة ويزول المحذور الذي يمكن أن يحصل بردهم إلى أبيه. على كل حال المذهب في هذه المسألة أن الأم أو أن الحاضن إذا تزوج بقريب من المحذور نعم لم يستطع مثل ابن عالم أو ابن خارم الثلاث، وإن تزوجت في أجنبي ليس بينه وبين المحفوظ قرابة فقد حصل. ولكن الصحيح في هذا النظر إلى مصلحة الطفل، وأنه إن بقي الطفل في حضانتها على الوجه المطلوب فإن حقها باق، وأما إذا خيف ضياعه في الزوج الجديد وأولادنا الجدد فإنها تسقط حقها. طيب أين يكون الطفل بعد تمام 7 سنين؟ أولا نعرف أن الطفل يكون عند من هو أحق بالحضانة، عند من هو أحق بالحضانة، فلنضرب المثل بأب وأم. ما دامت الأم عند الأب فالطفل في حضانتهما جميعا، فإذا فارق الأب فعند من يكون الطفل؟ عند الأم. إلى متى؟ إلى تمام 7 سنين، يعني حتى يمل ويعرف. فإذا تم له 7 سنين فالمشهور من المذهب كما يجب، إن كانت بنتا أخذها أبوها، وإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما نعم إلى أن يبلغ. فإذا بلغ وهو عاقل استقل بنفسه ولم يكن لأحد عليه شيء، يستقل بنفسه. إذا الطفل بعد تمام 7 سنين إن كان أنت فعند أبيه، وإن كان ذكرا إن كان ذكرا يخير بين أبويه فيكون مع من اختار منهما، هذا هو المشهور من المذهب. ولكن المسألة فيها خلاف نذكر إن شاء الله بعد. الطفل إذا خير فاختار أمه لأن أمه لا تقص عليه بالأدب ولا يهمها أن ترضيه بما يريد وإن كان في مضرة، فاختار أمه لذلك، هل يمكن ولا لا؟ ما يمكن، لأنها الآن أصبح وجوده عندها ضررا عليه. وإن اختار والده لهذا السبب أيضا عرف أن أباه يهمل، والغالب ما يعرف بسبب ذلك، لكن الخلاف في المثل أنه عرف أن أباه يهمل ولا يبالي وأن أمه حريصة عليه وشديد عليه بالتزام الأدب وما يصلحه، واختار أباه لهذا الغرض فإنه لا يرد. كذلك أيضا لو علمنا أن أباه بعد تمام 7 سنين يبي يأخذه يجعله عند بابة أمه ولا يبالي. وبابة أمه إذا قال لأولادها أف ضربته بالعصا، وإن ضربه أولادها بعصا دقيق أعطتهم عصا مكينا يبقى عندها ولا ما يبقى؟ طبعا ما يبقى. حتى لو اختار أباه في هذا الحال ما نقبل، لأن المقصود كلهم مصلحة الطفل. أما بالنسبة للأنثى المذهب كما ترون تقوم عند أبيها بعد 8 سنين حتى يتكلمها زوجها، مو حتى البلوغ، حتى يتكلمها زوجها، لأنه لا يمكن أن تستقل بنفسها. ولكن هذه المشكلة بالنسبة للوقت الحاضر، لأننا إذا قلنا بهذا وأخذ البنت بعد 3 سنين ووضعها عنده قد يكون له في البيت إلا امرأة جديدة ولا تقوم بمصالحها. وتعرفون أن الأم مع البنت دائما في البيت، لكن الأب مع البنت لا يمكن أن يكون دائما مصاحبا له. الطفل قد يكون مصاحبا له ويأخذ يروح مع الدكتور والمسجد ولغير ذلك، لكنها البنت لا يمكن هذا. ففي الحقيقة أن القول الثاني في هذه المسألة أن البنت عند أمها حتى تبلغ، هذا هو القول الصحيح، وليس في الأحاديث ما يدل على خلافه، لأن قضية التخمين التي وقعت عند الرسول عليه الصلاة والسلام قضية عين والولد فيها دخل. أما الأنثى فما دمنا نعمل فيها بما نراه أصلح، فلا شك أن الأصلح للأنثى أن تبقى عند أمها، لا سيما إذا كانت أمها امرأة ذات قوة وأمان، ولم يمكن أن تضيعها، فإن بقاءها عندها أولى بلا شك. نعم لو تزوجت الأم في هذا الحال فقد يكون من الأنسب أن يأخذها الأب، وإن كان الزوج سيكون محرما بهذه البنت، ماذا يكون محرما لها إذا دخل بأمها؟ فعلى هذا ما يكون هناك محذور بالنسبة للزوج الجديد. لكن على كل حال ينبغي أن نقول إذا قدر أن الأم تزوجت ورأى أبوها أنه ليس من المصلحة أن تبقى مع الأم فلا تقل، وأما ما دام الأم باقية غير متزوجة وهي أيضا قوية أمينة فإن الواجب أن تبقى بنتها عندها. وهذا أحد الروايتين عن الإمام أحمد وهو أقرب، والمثل كلها من الحرام ترجع إلى مراعاة مصلحة المحمود. نبدأ الآن بكتاب الجنايات ونعوذ بالله من الجنايات. نقول نعم الأرض نعم قد لا تفوت الساقة من الأمة القوة والأمانة، فإذا لم تكن القوة والأمانة في الأمة فرق صالح الحوانة. نعم شرط كل الأمانة حتى قبل الشرط، يعني هذا الشرط في كل الأعمال، القوة والأمانة ركنان في كل عمل. نعم لا القاعدة عندنا قد تكون الأقرب أنا أفضل
عندنا خلاف فرقه الكبير ما يجب أن أخذك عليه الكبير إذا صاروا مثلا
إذا بلغ
لا إذا مثلا أحتاج إلى حضانة
نعم
ما يصير خلاف ما يعني لأنه يمكنهم يتبرع منهم.
طيب هذه المسألة أيضا مشكلة حتى تأتي في الصغار وفي المدنيين في الصغار يعني لو تبرع من لهم الحضانة تبرعوا كلهم من المخدوم، هل يلزم أحد بذلك؟ ها؟ المذهب ما يلزم أحد، لأن الحق للمحض الحاضر لا عليه. لكن في المثل قول أشرنا إليه قبل إن الحضانة حق على الحاضر، حق عليه ويفتح له، فعلى هذا القول يلزم أحق الناس بها أن يحضر إذا كان قادرا. وعلى قول الثاني الذي يقولون إن الحضانة حق للحاضر يتولاه ولي الأمر العام، ولي الأمر العام مثل الآن عندنا في البلاد في أرض دار تسمى دار الرعاية، دار الرعاية الصديق هذا تولى مثل هؤلاء. إذا كان كل واحد ورانا ما نبدأ نعول هذا الشايب المخضرف، نعم يروح للحاكم العام.
قد ما يكون بها
لا يذكر على قبل هذا. نعم كتاب الجنايات تعريف الجناية. الجناية في اللغة التعدي مطلقا، كل تعدي يسمى جناية سواء كان على بدن أو مال أو عرض. اسمعنا، الجناية لغة هي التعدي على البدن أو المال أو العرض. حكم الجناية محرم، حكم الجناية محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال تعالى إن الذين يرمون محصنات الله لا في المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب، وأما في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وكذلك المعنى يقتضي ذلك، لأننا لو أبحنا لكل أحد أن يجني لصار أضعف الناس نهبا لأقوى الناس، وحصلت الفوضى ولم تستقم الأمور. إذن فتحريم الجنايات ثابت بالأثر والنظر، بالأثر والنظر. الجناية هنا المراد بها هنا في الصلاح التعدي على المال على البدن، التعدي على البدن خاصة بما يوجد اتصاقا أو مالا. أجل ذلك الجناية هنا في الصلاح التعدي على البدن بما يوجد اتصاق أو مالا. ما يوجد اتصاق كما لو قلع عينه، وما يوجب المال كما لو شجه شدة لا قصر فيها، فهذا يوجب المال والأول يوجب القصر. وأقسام الجناية عمد وشبه عمد وخطأ، وهذا التقسيم بحسب الاستقراء، يعني ما في هناك دليل مثل يقول إن الجناية كذا وكذا، لكن بحسب الاستقراء هو هكذا عمد وخطأ وشبه عمد. لكن في القرآن ما يدل على قسم العمد والخطأ، قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم، وكذلك في السنة ذكر شبه العمد. تتبعنا هذا ما وجدنا في الكتاب والسنة إلا هذه الأشياء الثلاثة، العمد بعد والخطأ وشبه العمد، يعني ما في مثل في القرآن إن أقسام أكل وكذا، لكن فيها ذكر العمد والخطأ وشبه العمد ولم نجد قسما رابعا، فحصر العلماء في هذه الأقسام الثلاث. عمد، الثاني يجب عمد والثالث خطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أو يقصد جرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به. نشوف الضوابط المنافقة من الصور، لأن المقام ما يقصده ذكرنا الضوابط فقط. أن يقصد لا بد من القصد، ثلاث من الخطأ وعدم القصد، ويخرج به فعل المجنون لأنه لا قصد له، أليس كذلك؟ المجنون لو تعمد ما له قصد في الواقع، لأنه مجنون ما يدري ما لا يريد. وهل يخرج به فعل السكران لأنه لم يقصد أو لا يقصد؟ يعني مثلا سكران والعياذ بالله أخذ بالسيف وطعن واحد وقتله، أو أخذ بندقية وقتله بها. نعم، هو في الحقيقة ما له قصد، ليس له قصد حين سكره، ولكن على المذهب أن فعل السكران وقوله كقول الصاحب، ولهذا يوقعون طلاقه وعتقه وجميع القرارات، يأخذونه بقوله وفعله. نعم، حتى انه مثلا لو قال زوجته طالق يرون ان زوجته تطلق، لو قال عندي لفلان 10,000 ريال وصدقه فلان بذلك، نعم يلزمه. كذلك الفعل عندهم انه كفعل الصائم، فاذا قتل بالسكين وبالبندقيه وما اشبه ذلك فهو عندهم عمد. ولكن سبق لنا ان ذكرنا انه صحيح ان اقوال السكران ليس ما فيها عبره، لا عبره بها لانها من غير قصد، واما افعاله ففيها ما في فعل الخطا، يعني مثلا لو فعل وقتل فهو خطا يلزم بالدية وعليه الكفار، اما ان يقاتل بذلك ويقتل فهذا ليس بالصحيح، ما يقتل ولا يكون عمدا الا كما قال ابن القيم الا اذا فكر ليفعل، اذا فكر ليفعل، يعني مثل انسان عرف انه لو يقطع السكين ويطعن هذا الرجل ما قتل، قال فتحير ويشرب الخمر لاجل يقتله وحصان، فهذا لا شك انه لانه قصد الجنايه وغطاء وجعل السكر وسيله لها. اذا علم من هدف مثلا او احد مثلا من اصدقائه اخبرنا بذلك. اي نعم. طيب، من يعلمه ادميا، من يعلمه ادميا، مش ضد العلم الجهل او الشك، فلا بد ان يعلم ان هذا ادم، فلو قصد الجنايه لكن ما دري انه ادم، راى مثلا سوادا من بعيد وظنه ذئبا او كلبا او ما اشبه ذلك فرمى، فاذا هو ادم فهذا عمد ولا لا؟ ليس بعمد، ليس بعمد. لماذا؟ لأنه ما قصد من يعلمه آدمي، فقال أنا حسبت أن هذا ذئب أتى إلى غنم ليأكلها، فلا بد أن يعلم أنه آدمي. طيب، أيضا آدميا معصوما، آدميا معصوما، والآدمي المعصوم 4 أبناء وقد سبق لنا ذكرهم في كتاب الجهاد. من هم هذا؟
المسلم
والذنب
المعصوم،
نعم والمستعمل المسلم والذمي والمستأمن والرابع المعاهد. الرابع المعاهد هذا معصوم، فخرج بقولنا من يعلمه آدميا معصوما إذا كان يظن أنه آدمي غير معصوم، كما لو ظنه حربيا هو مثل في منطقة الحدود بينه وبين الكفار المحاربين، فأقبل رجل فظن أنه من هؤلاء المحاربين فقتله، فليس هذا عمدا، ليس هذا عمدا. لماذا؟ لأنه لو علم أنه معصوم ما قتله، لكن يظنه مهدر الدم فيكون هذا خطأ وليس بعمد. و أظن كم هذا أن يقتل من يعلمه آدميا معصوما، أربعة أوصاف، ثلاثة أوصاف، الرابع فيقتله بما يغلب على الظن، فيقتله هذا الوصف الرابع، يقتله يعني يموت بما يغلب على الظن موته به، بما يغلب على الظن موته به. واللي يغلب على الظن موته به مثل ايش؟ كفل حقاق او حجر كبير او خشبة كبيرة او سم او ما اشبه ذلك، فحينئذ يكون عمدا. فخرج بقولنا فيقتله ما لو جمع عليه هذه الجناية ولكن سلم منها، مثل طعنه في السكين يريد قتله لكن تداوى وسلم، هل يكون هذا قتل عمد؟ لأنه ما حصل القتل. أيضا بما يغلب على ظن موصوده مثل لو ضربه بعصا بسيط في غير مقتل، ضربه بعصا في غير مقتل مع الكتف مثلا، الرجل هذا جار لما ضربه مع الكتف هذا العصا البسيط مات. نعم يصير عنده إلا غير عنده، ليس بعنده، لأن هذا العصا ما يغلب على ظن موصوده، أليس كذلك؟ لا يغلب على الظن موته به. كذلك أيضا لو فرضنا ضربه في غير مقتل وهو رجل نشيط، لكن الضربة هذه تأثرت حتى مات، هل يكون عمدا ولا غير عمد؟ لأنه لا يغلب على الظن موته به. ولكن هذه المسألة فيها تفصيل يأتي إن شاء الله الكلام فيه، وفيها خلاف أيضا. طيب، أو يقصد جرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به، يقصد جرحه بما له نفوذ، ومع النفوذ الدخول في البدن، فيقتله به، مثل ضبطه برأس إبرة مثلا مع أدنى شيء من جسمه، هو إن كان في مقتل فلا شك أنه يموت به غالبا، ولا لا؟ لو ضبطه في مقتل كما لو ضبطه في فؤاده في قلبه في هذا الاستهابة فلا شك أنه يموت به فهو عمد، لكن لو ضبطه في إبرة في مكان لا يموت به عادة، ها؟ مثل إيش؟ مثل يد أو رجل أو ورق وما أستهاره، نعلم أنه ما يموت، دعني يضرب الإنسان بالمسمار برجله وتجرح الزجاج ولا يموت، لكن هو ضبطه بإبرة بسيطه وطلع دم بسيط، أراد الله سبحانه وتعالى ومات في هذا الشيء، على المذهب يكون عمدا، فيرون أن الجرح يقوم مقام الآلة القاتلة ولو كان جرح بسيطا لا يقتل غالبا. ولكن القول الصحيح أننا نأخذ بالقاعدة الأولى وهي أن يقتله بما يغلب على الظن موته به، لأن هذا الرجل اللي يقول ضبطته بمسمار لو قال ما قفت قتله يصدق ولا ما يصدق؟ يصدق، يعني حقيقة هذا ما يقول، لكن لو ضربه مثلا بحجر مع رأسه حجر كبير كبر رأسه وقال ما قفت قتله ما يصدق. فالصحيح في هذه المسألة أن ماله نفوذ في البدن إن فعل ذلك فيه في موضع يموت به فهو أجيب فهو عم، وإن فعله في موضع لا يموت به فليس بعم، يكون شبه عم من القسم الثاني. نقف عند هنا ونقول ما هو العمد؟ العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو العمد. ونضيف إلى ذلك على المذهب أو يجرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به، يجرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به، هذا هو تعريف العمد على المذهب، وهو المذكور في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه إلى آخره. طيب هل من العمد أن يلقيه في ماء يغرقه؟ ها؟ ولا لا؟ نعم من العمد، لكن بشرط أن يكون غير عارف في السباحة، أما إذا كان عارفا بها والماء لا يغرقه مثلا لطفل مساحته فهذا ليس بعمد، لكن لو يلقي في البحر له متعلم في بحر بعيد عن الساحل فهو إن كان غير وإن كان متعلما بالسباحة فإن ذلك يميت يكون عمدا. طيب ألقاه في حضرة الأسد أمام الأسد ها؟ عم؟ من اللي قاتل؟ اللي قاتل الأسد لكن الأسد لا قصد له، إلا أنهم اشترطوا في هذه المسألة أن يلقيه مكتوفا في حضرة الأسد. نعم نعم أنتم تعرفون قصة جعفر بن مالك الذي حدثه الحجاج وهو كان خارجا عليه وحبس أسدا لمدة 7 أيام ما يعرف، وقال لجعفر بن مالك أنا سأغل يدك أغل إحدى يديك وأعطيك السيف باليد الأخرى وألقيك بين يدي هذا الأسد، إن نجوت منه نجوت وإن أكلت استرحنا منه. فقال لا بأس ما في مانع، فغل إحدى يديه وأعطاه السيف باليد الأخرى و أبقاه في المكان وأرسل عليه الأسد. الأسد أقبل له زئير عظيم ليأكل الإنسان، لما قفز عليه ليأكله وإذا السيف بيد الجحدر فضربه في لثته فخر الأسد صريعا. نعم هذا معنى مقصود بيد واحد، فهم يقولون إن الإنسان يمكن أن يتخلص من الأسد إذا كان يمكن بيد يمكن بيدين. نعم المهم على كل حال العلماء يقولون ما يصير عمد إلا إذا أبقاه مكسوفا بين يدي الأسد، أما غير مكسوف فيكون شبه عمد. وفي الحقيقة إن هذا كلامهم بالنسبة للرجل الشجاع المتمرن قد نقول إن هذا شبه عمد لأنه يمكن يتخلص في الهرب أو ما أشبه ذلك، لكن بالنسبة للإنسان اللي ما تعود في ظني أنه لو يرى الأسد أين ما يتحرك أبدا ما يتحرك أبدا، فالمسألة هذه تعود إلى حال الرجل. طيب لو ألقاه في جحر حية على بابها وأمسكه حتى لدغته عنده لا أين هذا عنده لأنه أمسكه فلا يمكنه أن يتخلص. إذن معنى فعل البهائم ملغى بالنسبة لفعل المكلف، يعني ما نقول إن عندنا الآن متسبب ومباشر فهو لا، الإنسان إذا ألقى شخص لحضرة الأسد بين يدي الأسد فهو متسبب والأسد مباشر، لكن مباشرة غير الآدمي لا تعتبر شيئا، إذ أن إحالة الضمان عليك غير ممكنة. فلو قيل مثلا الضمان على الأسد، من يأخذ الأسد؟ نعم غير ممكن، فتكون إحالة الضمان على هذا المتعمد. طيب إذا ألقاه في نار، إذا ألقاه في نار هل هو عمد ولا شبه عمد؟ لا لا تفهم الجواب. أنتم الآن على رأس القضاء أو على رأس التعليم، ما يفعل؟ نعم ما في الرابع الآن. طيب على رأس التعليم إن شاء الله. نعم طيب إذا ألقاه في نار تكون عمد على طول؟ هنا إذا كان يمكنه أن يتخلص فليس بعمد، وإن كان لا يمكنه فهو عمد. لو ألقاه مثلا في نار كبيرة تتلظى في وسط النار، هذا يعتبر عمدا لأنه ما يمكن يتخلص. ولو ألقاه على جمر يمكنه أن يقع عليه ويهرب لم يكن عمدا، لأنه قد لأننا نقول لهذا الإنسان الملقى لماذا لم تهرب؟ قد يكون هذا الإنسان الملقى قد مل من الحياة ويقول هذه جابها الله أبدأ على أجمر لين الثالث، هذا ما يمكن إذا نقول لا بد أن يكون أن تكون النار هذه أجيب لا يمكنه أن يتخلص منه. أما إذا أمكنه نقرأ شبه العمد أن يقصده من يقصد من يعلمه آدميا معصوما، أن يقصده من كل الكلام معروف بعض الغرباء، أن يقصده أي يقصد من يعلمه آدميا معصوما بأي شيء بما لا يغلب على الظن موته به ولم يشرحه. هذا شبه العمد. إذا يشترك شبه العمد، يشترك مع العمد في أي شيء في القصد، أنه قصد من يعلمه آدميا معصوما، ويختلف عنه بالآلة. الآلة في القتل إما جارحة في العمد، إما جارحة أو يغلب على الظن موته به. أما في جيب العمد فإن الآلة ليست بجارحة بعد، ولا يغلب على الظن موته بها. واضح جماعة؟ إذا هما يشتركان ويفترقان. يشتركان في أي شيء؟ في القصد. ويختلفان في الآلة. الآلة في العمد نوعان، إما ما يغلب على ظن موته به كالحجر الكبير والخشبة الكبيرة وما أشبهها، أو أنها جارحة وإن لم يغلب على ظن موته به. والصواب في هذا النوع من الآلة، الصواب أنه ليس بعمد وأنه شبه عمد. وأظن هذا المتقرر عندي، لأن غرس الإبرة والمسمار والزجاجة الصغيرة في غير مقصد الصحيح أنها شبه عمد، والمذهب أنها عمد من العمد. ولهذا يجعلون آلة العمد يجعلونها قسمين، إما آلة كبيرة يغلب على الظن أن يموت بها وإن لم تجرح، وإما آلة جارحة ولو صغيرة لا يغلب على الظن أن يموت بها. والصواب في هذا القسم الثاني في الصواب أنها شبه عمد، لأن الرجل يقول ما قصد القتل وهذا شيء لا يقصد. والأصل في الجاني العصمة ولا الإهدار؟ الجاني أصله العصمة، ما يمكن نقتل حتى يتبين أن الرجل أراد القتل بوسائل القتل وهي الآلة التي تقتل. لكن قلت لكم أننا سنمشي على المذهب في المذكرة، لكننا نبين الراجح في هذا المسألة. شبه العمد أن يقصد أن يقصده من هو ألها في قول يقصده تعود إلى من يعلمه آدميا معصوما. بأي شيء؟ بما لا يغضب على الظن موته به ولم يكره. لأنه إن كان يغضب على الظن موته به صار عمدا، أو جرح صار عمدا على المذهب وعلى القول الصحيح. لا، إذن على القول الراجح نحذف ولم يجرح، قل لا نحذفه. فنقول مثلا بما لا يغلب على الظن موته به مطلقا سواء جرح أم لم يجرح، هذا هو القول الصحيح في هذا المثل. مثال ذلك إنسان ضرب شخصا بعصا، عصا صغيرة في غير مقصود، نعم الصوت تعرفون، ضربه بصوت في غير مقصود، فلما ضربه سقط ميتا، هل يكون عمدا؟
لا.
لا، لأن هذا الرجل بلا شك ما قتله قتل، لو أراد قتله ما ضربه بالصوت، لو أراد قتله جاب له عمود خيمة وضربه، أما يضربه الصوت ما أراد قتله، إذن لا يعتبر ذلك عمدا بل هو شبه عمد. ما رأيكم سلط عليه تلك الكهرباء خط 110 فلما ضربه مات، يعني ضربه بهذا، وش ترون في هذا؟ في عمد ولا في العمد؟ لا 110
كل واحد،
لا من كل واحد، هل 110 يموت الإنسان؟ إلا لا ما في مال، أنا ما أحطه في مال. طيب إذا أنا وأنتم اختلفتم ونرجع إلى أهل الخبرة في ذلك، إذا قال أهل الخبرة إن خط 120 يموت 110 يموت فليكن عمدا. طيب مجرد على كل حال هو حقيقة مال، ما أدري عن إذا كانت هيك 50 ما أدري، يمكن لأنه يكون قريب، إنما خط 110 هيك 60 ما يمكن يموت إلا بأسباب أخرى إضافية في المال لأنه تضاعف مع المال. على كل حال المرجع فيما إذا اختلفنا في هذه الأمور إلى من؟ إلى أهل الخبرة. إذا قالوا إن هذا يقتل غالبا قلنا هو عمد، وإذا قالوا لا يقتل غالبا فهو شبه عمد، لكنه في الحقيقة يبقى موضع إشكال فيما إذا ادعى القاتل أنه لا يعلم أنه يقتل عمدا، أنه يقتل إذا لا إذا كان القاتل يقول أو الجاني الأصح يقول أنا ما علمت أنه يقتل، أنا ما علمت أنه يقتل، فهل نقول الآن لا ليس بعمد أو نقول العبرة بواقع الحادث لا بظنه؟ نقول العبرة بظنه، ولكنه لا بد أن نحذف على هذا الأمر، لا بد أن نحذف على هذا إلا إذا كان شيئا لا يمكن أن يجهله بالجهل، لكن شيء ما يمكن يجهله مثله وادعى أنه جاهل فإن هذا لا تصح دعواه. إذا اختلفنا هل يقتل مثله أو لا يقتل، فالمرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة. إذا قالوا هذا يقتل فهو عمد، إذا قالوا لا يقتل فليس بعمد شبه عمد. البحث الثاني إذا ادعى الجاني أنه لا يعلم بذلك فهل نقبل قوله؟ الجواب في التفصيل، إن كان مما يمكنه جهله نعم فليس بعمد نقبل قوله، لأن هذا أمر ممكن، والأصل في الجاني العفو، الأصل في الجاني العفو. إذا كان مثله لا يجهله كما لو قلت أن هذه الآلة التي قتل بها هو أي القاتل من أهل الخبرة بها ويعلم أنها تقتل فإنه يقبل ولا لا؟ لا يقبل. فإنه لا يقبل. وذلك أننا لا بد أن نؤسس قاعدة من الأصل في الجانب العثم حتى يتبين يقينا أنه قتل عمدا. قلت ذلك يا ولد إيه؟ نعم.
ولكن مثلا حالة المقتول
نعم. طيب الخطأ وهو القسم الثالث أن يفعل ما له فعله فيقتل آدميا لم يقتله. طيب أن يفعل ما له فعله ما نافذ لك الموصول هنا في الموصول يعني أن يفعل الذي له فعله. وإن جئتم قولوا إنها نكرة موصوفة يعني أن يفعل شيئا له فعله أن يفعل شيئا له فعله فيقتل آدميا لم يقتله. طبعا آدميا محكوما غير المحكوم ما له هذا دمه. نعم. طيب أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا رمى صيدا على شجرة فأصاب إنسانا ما قصده مثلا يده تحركت وانحرفت انحرف السهم أو كان في هذه الشجرة رجل لم يره فأصاب فهنا خطأ ولا لا؟
نعم
يعتبر خطأ. وقولنا أن يفعل ما لو فعله مثل ذلك أيضا لو ند له بعيد رجل ند له بعيد وعجز عنه وأراد أن يحجزه فثور عليه له ذلك ولا لا؟ له ذلك. أصاب آدمي في هذا الحال نعم نعم يكون خطأ. إنسان مثلا مشى بالسيارة فأصاب إنسانا فقتله يعتبر أيضا خطأ. وقول العلماء أن يفعل ما له فعله إذا فعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا فظاهر كلام العلماء أنه عمد مثل أراد أن يرمي شاة بغيره فأصاب إنسانا هل له أن يفعل في الأول؟ لا. لكنه أصاب إنسانا فيقولون إنه عمد لأن هذا ناتج عن فعل محرم فلا يمكن أن يخفف عنه فيكون عمدا يقتل به تبارك وتعالى. ولكن هذا في الحقيقة لا يتبين صوابه لأن من قتل قتل الشاة مثلا ليس كمن قصد قتل الآدمي أليس كذلك؟ وهل تساوي الشاة آدميا؟ لا. ولكننا نقول إذا فعل ما ليس له فعله فإن كان هذا الفعل يريد زيدا فقتل عمرا فإنه يعتبر عمدا لأنه لا شك أنه قصد جناية على آدمي معصوم وهذا لا فرق عند الله بين أن يقتل زيدا أو عمرا. لكن من قصد قتل شاة ليس عند الله ولا عند الخلق كمن قتل وكمن قصد قتل آدمي. ولهذا الصحيح بهذه العبارة أن نقول أن يقصد أن يفعل ما له فعله أو يقصد غير آدمي فيصيب آدمي. وأما نقول إن إذا فعل ما ليس له فعله ولو شيئا طفيفا ثم قتل الإنسان نعتبره عمدا كما صرحوا منهم أيضا فقهاؤنا فإن هذا ليس بالصحيح. والدليل على ذلك أن هذا الذي أراد قتل السلام فأصاب إنسانا، لو كان يفكر أنه سيصيب إنسانا هل يفعل؟ ما يفعل أبدا ما يفعل. لكن من قصد زيدا فأصاب عمرا فالحكم واحد، يكون هذا عمدا بلا شك. طيب كلمة يفعل ما يصيب فيقتل آدميا واضح، إذا كان ما فعل فعلا يريد شيئا إنما جاء بمسائل نتائج أفعاله وما قصد إطلاقا، مثل ما قلنا في السيارة إذا صدم إنسانا أو شخصا حضر طريقا سلوك ساقية حضر سلوك وجاء إنسان سقط فيها أو بالوعة فسقط فيها يعتبر عمدا ولا لا؟ لا، لأنه ما قصد الفعل إطلاقا لكنه ضامن ضامن ما لم يفعل الاحتياطات، ويكون التفريط من الساقط فحينئذ لا ضمن عليه. قال المؤلف أو قالت المذكرة وعمد الصبي والمجنون، عمد الصبي خطأ وعمد المجنون خطأ. أما المجنون فظاهر أن عمله خطأ لأنه ليس له القصد. اللي جنبه من هو عبد الرحمن؟ صلوا لينا. نعم هناني وفق الروح بذات الصحيح. طيب عمد الصبي المجنون عمده خطأ بلا شك لأنه ما له قصد، وفق الروح عمده خطأ. وظاهر كلام أهل العلم ولو كان الصبي مراهقا يعني قريب البلوغ، مع أن المراهق في الحقيقة له قصد صحيح ويعرف، ولاحظ الإنسان يبلغ في تمام الساعة السادسة من هذا اليوم لأنه ولد في الساعة السادسة من 21 محرم عام كم؟ العام اللي يبلغ به هذا العام. طيب على كل حال يمكن لازم نضغط في الحين 88 من الرجال الآن 88. طيب لا لا البلوغ 15. طيب إذا في الساعة الثالثة من هذا اليوم عند الظهر يبلغ، إذا قتل إنسان في الساعة الرابعة لم يقتل منه، وإن قتله في الساعة الثالثة والنصف قتل به، ليس لأنه بالأول غير بالغ وفي الثانية بالغ. وكذلك أيضا لو احتلم في أثناء النهار احتلم صار بالغا وفي أول النهار ليس بالغ. فالمهم أن العلماء يربطون هذه المسألة في البلوغ ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الناس حتى يفيض، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيض. نعم نعم حتى يصيح، والمجنون حتى يصيح، والصغير حتى يبلغ. فيقول كما أن النائم والمجنون ليس عليهما قصاص فكذلك الصغير. والأصل العصمة ولا عدمها؟ الأصل العصمة، أن ما نقتل هذا المراهق ونحن لم نتيقن أن الشهور قد تمت في القصاص منه، لأن الأصل العصمة. وعلى كل حال في الحقيقة هذا القول لا بد من أن نقول به، وذلك لأننا لو لم نقل به لما كان عندنا حد فاصل بين من يقتص منه من الشباب ومن لا يقتص منه. لأن لماذا تقتص 20 سنة وش الدليل؟ بعشر الدين وش الدليل؟ إذا ما عندنا أقرب شيء نحط به وجوب القصاص هو أي شيء؟ البلوغ. طيب ففي العمل وأنا ذكرت لكم أننا ما حاجة أن نذكر الصور، أهم شيء عندي معرفة الضوابط. وأما الصور فالعلماء كتبوا صفحات في هذا، ولكن هذا سوف يجل سيرنا يحصل فيه تأخير والمقرر فيه. طيب ما الذي يلي في العمد وفي شبه العمد وفي الخطأ؟ يقول ففي العمد القطاع أو الدية المغلظة، ولا كفارة فيه. وفي شبه العمد الدية المغلظة، وفي الخطأ الدية المخففة، وفيهما أجر العمد والخطأ الكفارة. إذن العمد فيه الكفارة أو الدية المغلظة وليس فيه الكفارة، وفي شبه العمد الدية المغلظة والكفارة، وفي العمد وفي الخطأ الدية المخففة والكفارة. فكل واحد يختلف عن الثاني، وذلك لأن كل واحد ينفرد عن الثاني بوقت استحق به أن يخالفه في الحكم. أولا في العمد القصار أو الدية، ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يموت، يعني يأخذ الدية. طيب إذا يقول في القصاص في العمد أو القصاص أو الدية المغلظة. ما هي الدية المغلظة؟ 25 بنت لبون و25 بنت مخاض، 25 فضة و25 دجاجة، لأن الدية 170، وكلها إناث الآن ولا لا؟ كلها إناث. تبدأ من سنة إلى 4 سنوات، قول تبدأ من ما له سنة إلى ما له 4 سنوات. بنت لبون كم لها؟ سنة. وبنت مخاض سنتان. نعم كيف؟ نعم نعم، بنت المخاض لها سنة، وبنت لبون سنتان، والشقة 3 سنوات، وجلعة 4 سنوات. مفهوم؟ طيب هذا كيفية التغليظ، أن توجد الدية على 4 أصناف من الإبل، وهي بنت المخاض وبنت اللبون والشطة والجزع، وأسلام لا. طيب ولا كفارة فيه، ليس بها كفارة. الدليل لأن الله تعالى إنما ذكر كفارة في الخطأ ولم يذكر الكفارة في العمد، هذا دليل أثري. وأما الدليل النظري فلأن العمد أعظم من أن تخففه الكفارة، أعظم، لأن الكفارة في الحقيقة تزيل أثر الدم، والعمد أعظم من أن يزيله كفارة. ولهذا جعل الله جزاء العمد أمد، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات والعياذ بالله: دخول النار والخلود فيها، والغضب واللعنه والعذاب العظيم. نعم، هذه 5 عقوبات ما يمكن ان تكلها كفاره في صيام شهرين متتابعين أو بلا قدر، لكن الخطأ تنفع فيه الكفارة. شبه العمد فيه الدية المغلظة كم منكم؟ أربعة أقسام، لأنه يشارك العمد في القصر، يشارك العمد في القصر، ولكن فيه الكفارة لأنه يشارك الخطأ في عدم إيش؟ في عدم القصد، لأنه لا يقصد، هو قصد الجناية لكن هذه الجناية لا تقصد، هو ما قصد القتل، لم يقصد القتل، فلما شارك الخطأ من وجه وشارك العمد من وجه أخذ من العمد ما شاركه فيه ومن الخطأ ما شاركه فيه، فيجب عليه دية مغلظة للجمع بينه وبين العمل بالقصد، وتجب فيه كفارة لأنه مجتمع من الخطأ في عدم قصد القتل. طيب الكفارة هو أما في الخطأ الدية المخففة والكفارة. الدية المخففة معناه بدل ما تكون أربعة أصناف نجعلها خمسة أصناف، يا أخي نجعلها خمسة أصناف، واحد من الأصناف من بني مخاض، من بني مخاض يعني 20 من بني مخاض، وعشرين من بنات المخاض، وعشرين من بنات اللبون، وعشرين من الثقاف، وعشرين من الجداع. أي من أقل؟ المخاض فيها أقل معلوم، لأنها ليس لها إناث، صار فيها ذكور، وعادة أن الذكور أقل رغبة.